لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نتابع أشراط الساعة إن شاء الله تعالى، ونقف اليوم عند علامة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثرة الشح. والشح أشد من البخل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ففي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج، أي القتل. وعند الطبراني من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا. رجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من أشراط الساعة أن يظهر الشح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الشح، يلقى إلقاء في القلوب، يلقى الشح. والنساخ لم يضبط الكلمة، فكان للعلماء فيها أوجه: يلقى الشح أن يقذف في القلوب، شيطان يحاول أن يجعلهم يحومون على هذه الخسيسة يتمسكون بها. وضبطت كذلك بضم الأول وتشديد اللام: يلقى الشح. هناك يلقى، هي إيش؟ يلقى ويلقى بالتشديد، أي يعلم الناس بعضهم بعضا أن يبخلوا وشح. يلقى. ويمكن أن يضبط ويلفى، أي يستفيض، الفيض الماء وجه استفاض. وكلها بمعنى واحد، وهي إشارة إلى أن من علامات الساعة الشح والبخل، نسأل الله السلام. ما هو البخل؟ لو سألنا سائل ما هو؟ البخل هو مشقة الإعطاء. إذا أراد البخيل عندما يقتطع شيء من ماله ليعطيه، يجد مشقة في إخراج هذا المال، وإن كان الذي يأخذه صاحب حق. إذا مشقة الإعطاء هذا هو البخل، أن تشعر عند إعطاء الحق للناس أنك إيش؟ يعني في صعوبة، في مشقة، هكذا. على عكس الكريم فإنه يتهلل وجهه عند الإعطاء. الكريم عند الإعطاء يشعر بلذة، ولذلك قال علماؤنا: ذهبت لذاذات الحياة وما بقي منها إلا اثنتان، لذة لقاء الإخوان الطيبين على علم أو على أنس في الله عز وجل، ولذة الإحسان. فالكريم يطرب للكرم، وإذا لم يكن مجال للكرم يتألم. ألا تروا إلى أبي فراس لما أودع السجن في عند الروم؟ نعم. تمر، ماذا يقول؟ تمر الليالي ليس للنفع موضع لدي ولا للمعتفين جناه. ما في أحد يأتيني يطلب حاجة. تمر الليالي ليس للنفع موضع، ما أستطيع أن أنفع أحد لأنني مسجون في سجن الروم. تمر الليالي ليس للنفع موضع لدي ولا للمعتفين جناب. معتفين طالبين المعروف، طالبين معروف، ما في أحد، لأنه أنا سجين، ما أحد يأتيني في هذه الحالة. إذن الكريم يطرب للعطاء. نعم. وهذا كان من عادة المسلمين وعادة بعض العربي في الجاهلية قبل الإسلام. ماذا يقول زهير بن أبي سلمى لما يمدح هرب بن سنان؟ وكان من أجواد العرب، كان إذا سلم عليه الشاعر أعطاه، وإذا كلمه أعطاه، وإذا قابله أعطاه. فكان إذا أراد أن يسلم الشاعر على قوم جالسين قال: السلام عليكم إلا هرمان وخيركم استثنين. حتى من كثرة ما أعطاه كل ما سلم عليه يعطيه. فالرجل تحرج، فكان إذا أراد أن يسلم قال السلام عليكم إلا هرما حتى ما يعطيه، وخيركم الثنين. إذن الكريم يطرب ويسر للعطاء. ماذا قال فيه في التعبير؟ قل وأبيض فياض يداه غمامة، مثل الغيم لما يصح السحاب من هوى والمطر، على معتفيه ما تغب نوائله. على معتفيه على طالبين معروف ما تقصر أبدا يداه في إعطاء المعروف. تراه إذا ما جئته تطلب منه حاجة، تراه إذا ما جئته متهللا وجهه مشرق كأنك تعطيه الذي أنت طالب. مش أنت تأخذ منه، كأنك بدك تعطيه، كأنك تعطيه الذي أنت طالبه. نحن نعبس إذا جاءنا من يطلب حاجة، أسأل الله السلامة. لذلك كان من أجواد الجاهلية هذه ومن أجواد الإسلام، كان يسرون بالعطاء. عبد الله بن طاهر الخراساني كان أميرا من أمراء المسلمين مجاهدا في سبيل الله، لا يمنع العطاء. فقال فيه الشاعر إذا قيل أي فتن تعلمون أهش إلى البأس والنائلين. لو حد سألكم مين أفضل رجل في الحرب وفي العطاء، إذا قيل أي فتن تعلمون أهش، أفرح عند القتال وعند العطاء، عندما يقدم ماله يسر، وعندما يقدم روحه في سبيل الله يسر. إذا قيل أي فتن تعلمون أهش إلى البأس والنائل أشار إليك جميع الأنام، بإجماع أشار إليك جميع الأنام إشارة غرقى إلى ساحل، كأن واحد غريق يريد أن يصل إلى إيش؟ إلى الساحل، لأنه يعرف أن عطاءك يداوي جراحاته. أما البخيل الذي لا يتصور أن يجود على نفسه فهل يجود على الناس؟ ويسبق بعض يعني المحدثين يقول عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه غرق. هل أنت تفقر حتى شوية تجمع؟ قال عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه غرق فيفوته الغنى الذي إياه طلب، ما بيحصل، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. وعجيب هذا عجيب. نعم. لذلك البخيل قد يبخل بشيء لو بذله ما ضره. البخيل قد يبخل بشيء لو أعطاه ما بيضره شيء، ما بيضره. نعم، ما بيضره شيء. لذلك الشاعر أراد أن يذم بخيلا فماذا قال؟ البخيل مذموم حتى في أتفه الأمور، يحاسب البخيل نفسه حتى ما إيش. نعم. لو فعله لما ضر ولا نفعه منعه، لو منعه ما بينفعه. فماذا قال؟ كان البخيل اسمه عيسى، قال يقتر عيسى على نفسه حتى على حاله إيش بيبخل، يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد. باقي أنت؟ لا، وليس بباق ولا خالد. فلو يستطيع لتقتيره أي لبخله تنفس من منخر واحد، يعني من كتر بخله لو يستطيع يغلق واحدة حتى ما يتنفس بالتنتين، يعني لم لفع. هذا صورة عجيبة. وهناك شاعر آخر يصور كذلك هذا البخل. البخيل ما عنده أريحية كما ذكرت. الكريم يطرب للكرم، يصير عنده اللذة، الشعور بالطرب بالسرور. البخيل بالعكس إذا يعني أراد أن يكرم بالضايع. نعم. هذه اللذة في فعل الخير البخيل لا يدركها، في فعل الخير الإنسان لا يدرك البخيل هذه اللذة. فيقول له الشاعر لو أن بيتك يا ابن عم محمد، لو بيتك كله مليان، لو أن بيتك يا ابن عم محمد إبر إبر، لو بيتك كله مليان من فوق لتحت الفناء والبيوت والغرق، لو أن بيتك يا ابن عم محمد إبر يضيق بها فناء المنزل، كله مليان إبر، وأتاك يوسف نبي الله الذي قدت قميصه زليخة من الخلف، ف طلب منك إبرة ليخيط هذا الشق الذي شقته زليخة لما أعطيته. نعم، لو أن بيتك يا ابن عم محمد إبر يضيق بها فناء المنزل، وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه، لم تفعل، لم تفعل، ما تعرف. ولذلك ماذا يقول الله عز وجل فيهم؟ ولا يحسبن الذين يبخلون، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. إياك أن تظن أن البخل خير، بل هو شر لهم. لماذا شر؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فالختام أجمل، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولله ميراث السماوات والأرض، هذا البخيل حجبه فعله عن كرم الله عز وجل، وقاس أفعال الله إلى أفعاله، فما تتذكر أن الله يعطي أبدا. إذا قال سيطوقون ما بخل. طيب ما هو البخل؟ البخل هو منع الواجب. أما التطوع، إذا واحد ما تطوع ما نقول عنه أنه بخيل، لكن إذا منعت الواجب فأنت بخيل، بخيل. والآية فيها تهديد ووعيد شديدان، شديد، والتهديد والوعيد ما يكون إلا لترك واجب، لا لترك مندوب أو مستحب أبدا. وترك التطوع لا يذم صاحبه، ولكن يا عبد الله، وحتى لا تقع في هذا الوعيد، فما هو الإنفاق الواجب عليه؟ حتى تعرف شو هي الواجبات، ما تقع تحت طائلة التهديد والعقوبة التي ذكرها الله عز وجل. نعم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض. ما هو الإنفاق الواجب؟ قال صاحب اللباب: الإنفاق الواجب أقسام، أولها أن تنفق على نفسك، فهذا واجب. فإن قدرت على نفسك حتى وقعت في المرض فأنت آجل، ابدأ بنفسك، معي دينا تنفق على نفسك. المرحلة الثانية على الأقارب الذين تلزمك نفقتهم، من أب أو أم أو أولاد أو أرحام، الواجب تنفق عليه. ومن الواجبات الزكوات، فاحذر أن تقصر بها، فإن قصرت شملك التهديد والوعيد، واحذر أن تؤخرها ولو ليوم ولو ليومين إلا لحاجة قصوى. إذا أردت أن ترسلها إلى مكان فيه أقارب أحوج مما أنت هنا فيه وتأخر يوما أو نصف يوم، فلا حرج في هذا، لأنه ليس منك التقصير. الزكوات، ومن النفقات الواجبة ما لو احتاج المسلمون تبه إلى سد الثغرات في الجهاد أصبح واجبا. ولذلك قال علماؤنا: إذا احتاج المسلمون إلى مال فلا مال لأحد. يستطيع الحاكم الصالح أن يأخذ منك ما يريد، الحاكم الصالح الذي يضع هذا في موضعه. إذا احتاج المسلمون إلى المال لسد الثغور أو لدفع عدو فلا مال لأحد، يستطيع. لكن لا يأخذ الحاكم من مال الناس إلا إذا فرغت خزينة الدولة فيستقرض قرضا على خزينة الدولة، ويحق له أن يوظف في المجاعات ما يريد، فيدخل على أهل البيت اثنين أو ثلاثا يطعمونهم وجوبا، وجوبا. هذا من النفقات الواجبة. فالعدو أراد قتلك أو أراد أخذ مالك، فينبغي أن تسرع أنت لدفع المال لتكون عونا للمجاهدين المقاتلين في هذا. فيجب عليك دفع المال إلى من يدفع عنك أذى الكافرين. ومن النفقات الواجبة ما يسد رمق المضطر، إنسان جائع مضطر ما عنده شيء، فمن الواجب عليك أن تسد جوعته. فإن قصرت في هذه الواجبات شملك إيش؟ التهديد والوعيد. ولا يحسبن الذين يبخلون، لا، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. إن الذين يبخلون يظنون أن البخل خير، مليان الصندوق المتروس، ولكن هذا ليس صحيح، لأن الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به. وحين يرى الناس يوم القيامة هذا الطوق في عنق البخيل يشيرون إليه جميعا ويقولون هذا منع حق الله عز وجل في ماله أو عرفه. يشيرون يوم القيامة إلى طوق معين يتميز به، هذا قد قصر في دفع حق الله عز وجل في المال أو في العلم أو في كما سيأتي معنا البخل أنواع. وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة تصويرا دقيقا من حديث أبي هريرة في البخاري والنسائي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، نوع من الثعابين الضخمة، له زبيبتان. الزبيبتان قيل نقطتا سواد فوق العين هنا عند الأجفان لمنظر مخيف أكثر، وقيل هنا وقيل غير ذلك، إشارة إلى أنه شديد السمية. يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بالإهزمتين الشدقين هكذا، واحد هنا واحد هنا، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون، إلى قوله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وورد عند الحافظ أبي يعلى من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك بعده كنزا، ولما تسمع كلمة كنز معناتها المال الذي لم تخرج زكاته، إنسان مات وماله مجموع ولم يزكيه ما زكاه، لما تسمع كلمة كنز معناتها اختزنه وخبأه دون إيش؟ دون دفع الزكاة. مثل له شجاعا أقرع، له زبيبتان يتبعه في ساحات القيامة. فيقول الرجل: ويلك من أنت؟ ويلك من أنت خائف؟ فيقول: أنا كنزك الذي خلفت بعدك، أنا كنزك اللي خلفني ولم تتبع. فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يدا حتى يأخذه، ثم يتبعه سائر جسده، نسأل الله السلامة. قال ابن كثير: إسناده جيد قوي. وروى الطبراني أو الطبري في جامع البيان، الطبري مفسر، من حديث أبي قزعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذي رحم قريب يأتي ذا رحمه، إنسان قريبك وتعرف محتاج ومضطر ودفعته الحاجة إلى أن يسألك فيسأله ويسأله من فضل ما عنده، لك أعطيه مضطر، فيبخل به عليه ما بيعطيه، إلا أخرج له يوم القيامة شجاع من النار يتلمض، أي يخرج لسانه يتلمض لأخذه حتى يطوقه. وقول الله عز وجل: سيطوقون ما بخلوا به، كلمة يطوقون لها معنيان، إما من الطوق وهو الذي تحت العنق وفوق الصدر مثل الحزام، طوق أي تجعل أموالهم أطواقا فيعذبون بها من الصدر إلى الرقبة. وقد يراد بها معنى آخر، سيطوقون أي سيلزمون بأعمالهم الشنيعة من بخل وتقصير في منع الزكاة، سيطوقون. كما يكون الطوق في العنق، أو كما يلزم الطوق العنق فأعمالهم تلزمهم وتحيط بهم وتوبقهم أي تهلكهم. والعرب تقول: طوق فلانا عمله، أي أحاط به حتى أهلكه. ومنه قول عبد الله بن جحش لأبي سفيان، نعم، قد عبد الله بن جحش كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ضريرا وهاجر إلى النبي هربا من مكة إلى المدينة. أبو سفيان قبل أن يسلم داره إلى جانب دار أبي سفيان فضمها إليه، أزال جدارها وضم اغتصبها. لما اغتصبها وعلم عبد الله الضرير عبد الله بن جحش بذلك، كتب أبيات إلى أبي سفيان يقول فيها: نعم، أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقبه ندامة، أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقبه ندامة، دار ابن عمك بعتها، أخذتها واغتصبتها وبعتها، تقضي بها عنك الغرامة وفي ديونك، وحليفكم بالله رب الناس مجتهد القساء، أنا أحليفكم بالله، هل هذا من عمل الصالحين؟ وحليفكم بالله وأخوكم وقريبكم رب الناس مجتهد القسامة، اذهب بها اذهب بها، طوقتها فوق الحمامة، أي أحاطت بك. وبالحديث من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع، أي لزمه ولزمته هذه الخسيسة وهذه النقيصة حتى تهلكه. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم البخل من أقبح العيوب، من أقبح العيوب. ففي حديث ذكره الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: من سيدكم؟ والحديث فيه لين. قالوا: الجد بن قيس على بخل فيه، يعني شوي بخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي داء أدوى من البخل؟ أي عيب أشد من البخل؟ وأي داء أدوى من البخل؟ أي عيب؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ يعني ليش هذا الداء كبير؟ قال: إن قوما نزلوا بساحل البحر قبلكم، قبل الإسلام ناس نزلوا بساحل البحر، فكرهوا لبخلهم الضيفان، يكرهوا الضيوف. قالوا: شو الحل؟ وأن نزلنا في طريق لابد الناس أن ينزلوا بنا. قالوا: أبعدوا النساء عنكم، سكنوهم بعيدين، فإذا جاء الضيوف من الرجال فاحتجوا: سامحونا والله نساءنا بعيدات عنا ما نقدر نطلب. وإذا نزل الضيوف بالنساء احتج النساء قال: سامحونا والله رجالنا بعيدون عننا نستطيع أن نطلب. فكان هذا نعم، حتى يعتذر الرجال ببعد النساء ويعتذر النساء ببعد الرجال، ففعلوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وطال ذلك عليهم، أي الأمر صار طويلا، فاشتغل النساء بالنساء سحاقا والرجال بالرجال لواطا. جرهم البخل لا إيش؟ شناعات، لهم شناعات. وبعض البخلاء لا يكتفون بهذه الخصلة الخسيسة وهي البخل، بل يحبون أن تنتقل هذه الخصلة إلى غيرهم. لماذا؟ لأن اللص في مجتمع الكرام لص، لكن في مجتمع اللصوص بطل. فالبخيل يريد أن يكون الناس جميعا كلهم بخلاء حتى ما يتميز هو، لأنه لا يريد أن يكون أحدا أحسن منه. اللص في مجتمع اللصوص كل ما كان لص أكثر بطل، بطل في اللصوصية. أما في مجتمع الأفاضل شو بيقولوا عنه؟ لص أكثر. فيقول البخيل: لك لا تنفر. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يكون هناك أحد أحسن منه. نعم. ولذلك أوصى أحدهم ابنه قال: يا بني إياك والكرم، بدل ما يقول إياك والكرم. قال: لماذا يا أبتي؟ قال: لا تختر، إن الله كريم يحب الكرم، لأن كرم الله لا ينقص من ملكه شيء. أما نحن بنقص. فلسفة البخل صلى الله عليه وسلم. ولذلك وبخهم. ولذلك وبخ هؤلاء، يعني ما اكتفوا بالبخل لأنفسهم، لا. قال الله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله.
فالبخيل يكتم نعمة الله عليه ويسترها ويجحدها، فهو كافر لنعمة الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك جاء في الحديث: إن الله عز وجل إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. وكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلنا شاكرين لنعمائك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا. وكان هؤلاء هم المنافقون، كانوا يوصون بعضهم: لا تطعموا محمدا وأصحابه، أي من المهاجرين، حتى تصيبهم مجاعة فيتركوا نبيهم، فلا تقدموا لهم رفدا ولا معونة. وقد قال الله عز وجل مبينا أقوالهم: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. إذن فالذي بيده خزائنهما، خزائن السماوات والأرض، رازقهم منها وإن بخل المنافقون، قال الكاشاني عليه رحمة الله: لاحتجابهم بأفعالهم عن فعل الله وبما في أيديهم عما في خزائن الله، فيتوهمون الإنفاق منهم لجهلهم. روى الترمذي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: ابتع علي شيئا فإذا جاء شيء قضيته. فقال عمر: يا رسول الله، إن الله لم يكلفك ما لا تقدر عليه. قال عمر: ذلك إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إلى جانب النبي رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر، وقال: بهذا أمرت، بهذا أمرت.